الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وما زلنا بنتكلم عن المواقيت، وتوقفنا عند قوله باب وقت العصر. قال باب وقت العصر، ثم ذكر جملة أيضا من هذه الروايات في كلامه عن هذه الصلاة، وفي التأكيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العصر. أولى هذه الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. كذلك أيضا في رواية عن قيثمة قال حياتها أن تجد حرها، قال حياتها أن تجد حرها. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ثم ذكر أيضا رواية عن علي بن شيبان أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. قال فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. قال في ذلك المصنف أنها المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. أيضا ذكر في رواية عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ثم ذكر رواية أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر له تعجيل الصلاة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين. ثم بيّن لنا المقصد من هذا الكلام. قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم ذكر بعد ذلك قال أبو عمرو يعني الأوزعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. فبيذكر في هذه الروايات التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب وقت العصر. قلنا كل هذه الروايات بيؤكد على هذه الصلاة وأن تؤدى في وقتها أن تؤدى في وقتها. فلذلك نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم متى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العصر. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية. قال معنى كلام أنس بن مالك رضي الله عنه أي لم تصفر أي لم تصفر. قلنا نتذكر دوما ونستصحب دوما معنا هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في بداية توقيت الصلوات عندما نزل جميع عليه السلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين. فنتذكر دوما أن العصر صلاها في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه. وبالتالي بدأ التوقيت بينا أن العلماء قالوا هذا هو الوقت المختار هذا هو الوقت المختار. وحنجد نقل الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية ميقاتها في بداية الميقات. تذكر دائما أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. لما الإنسان بيؤدي الصلاة في بداية التوقيت ويعجل الصلاة قلنا هذا وقت الفضيلة هذا وقت الفضيلة. وفيها أيضا قلنا الاتباع امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الاتباع. قلنا بالإضافة تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة أحب الأعمال إلى الله يبقى صفة المحبة. وكذلك أيضا سبيل الإنسان يكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى في امتثال ما أمر به سبحانه وتعالى وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يبقى الربط حتى في مسألة الصلاة حنصلي صلاة نقول الله دي عبادات ولكن العبادة دايما مرتبطة بالاعتقاد يعني العبادات دايما مرتبطة بالاعتقاد. دايما نتذكر ان الاوامر والنواهي لها ارتباط وثيق بمسألة العقيدة مسألة العقيدة كيف نحرك الاعتقاد. يبقى على ذلك هذه صورة من الصور صفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. احنا دايما بندرس كده في العقيدة هذه صفات الرب سبحانه وتعالى والصفة يبقى هذه الصفة ثابتة بنسبة الله سبحانه وتعالى. دايما نتكلم نقول بالنسبة لأسماء الصفات نسبة الله سبحانه وتعالى من صفات ما أثبته لنفسه أو أثبته لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. نمر الآية كما وردت كفعل الصحابة رضي الله عنهم المعنى معنى مستقر مدرك ولكن الكيفية نفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا كل ده ضابط عقائدي لكن يا ترى ازاي نحرك بقى العقيده ازاي اتعبد لله. يبقى نقول كيف سبيل الانسان ليتعبد رب سبحانه وتعالى بصفه المحبه. يبقى احنا نقول هذه صفه ثابته لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نقول لك والله طيب يا ترى حظك من التعبد لربك سبحانه وتعالى بهذه الصفه. نقول اهو يبقى الانسان حتى يوميا لما يحافظ على اداء الصلاه في بدايه التوقيت يبقى أنت تعبد لله. استصحب بقى المعنى ده استصحب يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يبقى لما تسأل كده ترى ليه بتصلي الصلاة وقتها نقول لك والله ده وقت فضيلة والله كلام طيب لكن نقول يا ترى فقط هو ده المعنى المستقر عندك. تقول لا ده في معاني أخرى وبالتالي فيها الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. بدأ تحريك بواعث الإيمان داخل القلوب، بدأ تحريك بواعث الإيمان دوما داخل القلوب، وقلنا ده الرابطة بين هذه الأمور. فلذلك قال الشمس بيضاء مرتفعة أي لم تصفر حية، قال حياة الشمس حياتها عبارة عن بقاء حرية لم يفطر وبقاء اللون لم يتغير، هذه حياة الشمس، يبقى لسه الحرارة منبعثة من الشمس، وكذلك أيضا لم يتغير لون الشمس، لم يتغير، قلنا لم تميل بعد إلى الإصفرار، وإلا خرجت من الوقت المختار إلى وقت الجواز كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا يعني معانا في البيان تأكيدا للبيان، قال هذا بالذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يبقى ضواحي المدينة، يبقى العالي كده نقول إن هي ضواحي المدينة أطراف المدينة، فكان هذا بالذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني معنى كده إنهم أدوا صلاة العصر وبيذهب إلى هذا المكان المتطرف، مكان نقول اللي هو في أطراف المدينة، ومع ذلك والشمس ما زالت مرتفعة، يبقى معنى الكلام انهم كانوا يصلون العصر في بداية التوقيت، كانوا يصلون العصر في بداية التوقيت. كذلك ايضا قال حياتها ان تجد حرها، يبقى دي حياة الشمس، يبقى ان تجد حرها، يبقى في بداية التوقيت، يبقى قلنا ان اخر صلاة الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله، وده بداية توقيت صلاة العصر، هذا هو بداية توقيت صلاة العصر كما بينا في الروايات السابقة. فهنا أيضا والشمس بيضاء حية مرتفعة حية، ما معنى كلمة حية؟ قال إن هي حياتها أن تجد حرها، لسه الحرارة منبعثة من الشمس، وهذه الشمس ما زال بنجد هذه الحرارة، نجد هذه الحرارة. قلنا بالإضافة أيضا أن لون الشمس لم يتغير بعد، لم يمل بعد إلى الإصفرار. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يبقى كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، أي قال المراد بالشمس ضوءها، يبقى الشمس ضوء الشمس ما زال موجود، وحرارة الشمس ما زالت أيضا بتنبعث نستشعرها في ذلك التوقيت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية التوقيت. وقال علي بن شيبان قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يبقى لسه صافية اللون لم تتغير ولم يطر عليها الإصفرار، يبقى في الوقت دايما المختار، وقلنا مش في الوقت المختار فقط ولكن في وقت الفضيلة، بينا ان الوقت المختار يبقى بداية التوقيت هذا وقت الفضيلة، يبقى على الرغم ان نقول ده الوقت كله المختار وقت موسع، ولكن مع ذلك وقت الفضيلة الوقت المختار يقسم أيضا من الداخل، يبقى بدايته هو وقت الفضيلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا يعني نرى ذلك استقراء لحال النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في بداية ذلك التوقيت. ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، دعا على الكفار في يوم الخندق، قال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق اللي هي في غزوة الأحزاب، وبالتالي معلوم أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد، صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وطبعا في صلاة الخوف لما شرعت يبقى لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فتؤدى في التوقيت بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلكن في يوم الخندق لم تشرع بعد، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، فعلى ذلك ما تمكنوا من أداء الصلاة قلنا كالانشغال بالكفار إلا بعد ما خرج الوقت. ومعلوم قصة عمر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى العصر إلا عندما كادت الشمس أن تغرب، عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له من حاله أنه ما صلى العصر إلا بعدما كادت الشمس أن تغرب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما صليناها، فقلنا يبقى دخل المغرب، فعلى ذلك قال حبسونا عن صلاة الوسطى، قلنا لأن الصلاة بتؤدى اللي هي صفة صلاة الأمن، صفة اللي احنا بنصلي بيها. أما صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف معلوم إن احنا بتصلي إيمان، وأنت سواء في وجهة العدو في اتجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة على حسب الحال. ولكن نقول حتى عند التحام الصفوف، يعني صلاة الخوف يبقى حتى عند التحام الصفوف، كل ما في المسألة إنها هتتغير صفة الأداء عن صلاة الأمن. صلاة الأمن إن احنا الصلاة اللي بنصليها بهذه الصفة، الركوع والسجود، تمكين الجبهة أو أعضاء السجود من الأرض، قلنا في لحظة الحرب ما نقدرش نصلي صلاة الأمن أبدا، وإلا رقاب المسلمين تكون يعني في حيز الكفار، يعني رقاب المسلمين عند ذلك تكون يعني سهلة أن تحصد من عن طريق الكفار. فبنصلي صلاة الخوف، صلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك التوقيت، فقال والله ما صليناها، فصلى صلاة العصر. وطبعا المقصود من الرواية حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر هي دي كانت الصلاة اللي هم حبسوا عنها وما أداها إلا بعد دخول المغرب. وبالتالي قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فدعا على الكفار. الشاهد من الكلام أنه حبس، قال صلى الله عليه وسلم حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة عندها العصر والمختار. يبقى نجد العلماء اختلفوا يا ترى ما هي الصلاة الوسطى. غالب الأقوال والقول المعتمد هو أنها صلاة العصر، قول المعتمد أنها صلاة العصر، ولكن هنجد أن العلماء قالوا الصبح، العلماء قالوا الظهر، العلماء قالوا المغرب، العلماء قالوا العشاء. لكن القول المختار المعتمد الذي عليه أكثر العلماء أنها صلاة العصر. قال النووي رحمه الله الذي يقتضي الحديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار، وقال البعض نص الشافعي أنها الصبح، قال وصحة الحديث أنها العصر، فكان هذا هو مذهبه. قال إن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن هي صلاة الصبح، وقال وصحة الحديث أنها العصر، فكأن هذا هو مذهبه، لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بمذهب عرض الحائط. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة الصبح. فقال على ذلك ماوردي رحمه الله، قال قول الإمام الشافعي أنها العصر، يعني كأنه يقول إن الإمام الشافعي لم يقل الصبح، مع إن قال الإمام الشافعي أنها الصبح، البناء على القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى معنى كده إن يبقى الحديث ما كانش يعني يرى إن هو كان صحيح أو وصل إليه بطريق غير صحيح، فعلى ذلك قال إنها الصبح. فلما ثبت الحديث يبقى نقول ده مذهب الإمام الشافعي، يبقى على الرغم المنصوص عنه غير هذا القول الذي ورد عن طريق الحديث، قلنا لأن الحديث لم يصل إليه أو وصل إليه من طريق ضعيف فلم يعمل به، وبالتالي قال يبقى نقول إن مذهب الإمام الشافعي أنها صلاة العصر، صلاة العصر. فقال مرضي رحمه الله هذا مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، المذهبي ماشي مع الحديث. يبقى لو قلت قول كده وبعدين ثبت إن في حديث قول ده يخالف حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بدله القول بتاعي، حكوا القول اللي أنا قلته ويضعوا كلام الحديث. فلذلك قال اضربه بقول عرض الحائط، ملوش قيمة أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده قول طبعا العلماء، قول هؤلاء العلماء دوما. وبالتالي بنجد أن العالم لو أتى بقول يخالف فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دايما نحسن الظن بالعلماء. قلنا يبقى معنى الكلام ان الحديث لم يصل اليه ابتداء، ممكن الحديث وصل اليه من طريق ضعيف، وبالتالي عنده ما هو اقوى من هذه الرواية الضعيفة. يبقى ده الكلام، وده حسن الظن بالعلماء، حسن الظن دايما بالعلماء، لانهم لا يبتئتون ابدا على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ظنش ان العالم عنده جرأة ان هو ان يأتي بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت ذلك القول عنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. دائماً يبقى لا بد ان احنا ننظر بهذه النظرة الى هؤلاء العلماء الذين ان الله تبارك وتعالى اصطفاهم حتى يسروا لنا امر ذلك الدين، واوصلوا لنا ذلك الدين بهذه الصورة السهلة الميسورة. فلذلك قال ان الامام الشافعي رحمه الله قال اذا صح الحديث ومذهبي واضربه بمذهبي عرض الحائط. قال البعض هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين. البعض قال الصبح، والبعض قال الظهر، البعض قال المغرب، البعض قال العشاء. ولكن القول المعتمد والقول عليه أكثر علماء إن هي صلاة العصر. قال وقيل أخفاها الله تعالى في الصلوات، بعد قال يعني حافظ على الصلاة الوسطى، قال والله يبقى هي أي صلاة من الصلوات اللي احنا بنصليها، ممكن يبقى تنطبق على العصر، تنطبق على الظهر، تنطبق على المغرب، على العشاء، على الصبح. قالوا ان الله سبحانه وتعالى اخفاها عنا كما اخفى عنا ليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة. طبعا يبقى الكلام ده ما فائدة ابهام الشيء ده؟ ايه فائدة اخفاء؟ يبقى عشان نجتهد، يبقى للاجتهاد نقول ان ليلة القدر يبقى التمسوها في العشر الاواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله لو تعينت الليلة نقول يعني ده هذا الخير، الخير كل الخير في ذلك. احنا لو تعينت الليلة يبقى انت هتؤكد على الليلة مع ايمانك للليالي التي قبلها والليالي التي بعدها. لكن لما تكون مبهمة يبقى الابهام ده هو في صالح الانسان، في صالح الانسان. يقول لك والله بدل ما هتكون انت مؤكد انك انت تجتهد في يوم فقط، ده انت بتجتهد في كل الايام، تلتمس ليلة القدر في كل ليلة من الليالي. نقول له بالتالي هتعتاد على الاجتهاد في الطاعة والعبادة، تعتاد على ان تجتهد في العبادات والطاعات. فيبقى نقول ان هي فيها اساسا منفعة للانسان، فيها منفعة وفيها فائدة، فهذا خير طالما ان هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى، ان الله تعالى قدر ان يرفع ذكر ليلة القدر كما هو معلوم عندما تلاحى رجلان، فعلى ذلك نقول ان هذا خير، هذا خير. وبالتالي بنجتهد في العشر الاواخر من رمضان. وقلنا الانسان يعني عشان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان يبقى والله مش هنيجي بعد كسل اجتهد، ده الاجتهاد ده هيبقى سائر في حياة الانسان، يبقى خلق نحن نجتهد دايما في الطاعة ونلتمس رحمة الرب سبحانه وتعالى وفي القرب منه جل في علا. وكذلك ايضا أبهمة الساعة، ساعة الاجابة في الجمعة، فكما قال وبين صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة، يبقى ما دعا بها عبد بدعوة اذا استجاب الله سبحانه وتعالى له ما لم تكن يعني اثم او قطيعة رحم. يبقى يا ترى فين الساعة اللي في الجمعة؟ هل التي صعد فيها الامام على المنبر؟ هل هي من عصر المغرب؟ هل كذا هل كذا؟ نقول والله التمسها في يوم الجمعة، التمسها في يوم الجمعة، قلنا عشان نجتهد. يبقى بدل ما تجتهد برع من الزمن، ده انت بتجتهد دايما ساعات طويلة، قلنا عشان يبقى خلق، يبقى فيها الحث على ان يتخلق الانسان بخلق الاجتهاد، قلنا لان ده امر ما يفوتش، يبقى فيها ساعة اجابة، ساعة اجابة. وبالتالي لو كان الانسان عنده حاجة او مسألة او اراد من رب سبحانه وتعالى ان يغفر له الذنب او يستجيب له الدعاء او غير ذلك، نقول يجتهد، اجتهد، ده مش المطلوب منك والله هتمكث كده ايام وليالي، ده المطلوب انك انت تمكث فترة زمنية، فترة زمنية هنحبس فيها الوقت لله سبحانه وتعالى، ويظل الانسان يلح على رب سبحانه وتعالى في الدعاء حتى يعني يقضي له تلك الحاجة او هذه المسألة. وكذلك ايضا يبقى قال البعض ان الله تعالى اخفاها عنا ايضا كما اخفى ليلة القدر وكما اخفى ساعة الجمعة. والبعض قال ان صلاة الضحى والتعوذ والوابين وغير ذلك، لكن الراجح من كلام العلماء وغالب كلام العلماء وايضا المعتمد عندهم انها صلاة العصر، انها صلاة العصر. ذكرت ايضا ذلك عائشة رضي الله عنها كما يقول ابو يونس مولى عائشة انه قال امرتني عائشة رضي الله عنها ان اكتب لها مصحفا، وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني. يبقى لما تبلغ الايه دهية يبقى ينبه عائشه رضي الله عنها ويخبرها ويعلمها. قال حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، فقال فلما بلغتها اذنتها، فاملت علي حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشه رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العصر بالواو الفاصلة تدل على أن الوسطى غير العصر، العصر يقتضي المغايرة. وجيب عن ذلك بوجوه، هذه قراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. قال ذلك الإمام النووي رحمه الله. يبقى لما جاء لغاية هذه الآية أملت عليه عائشة اكتب، قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قال وصلاة العصر، وصلاة العصر. فقال والله لو كانت الوادي فاصلة يبقى فيها مغايرة، يبقى الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، يبقى دي معنى الكلام. فقال والله أولا دي قراءة شاذة. يبقى لما أجابوا قالوا إن دي قراءة شاذة ليست بحجة، القراءة الشاذة دي ليست بحجة ولا كلها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نقول والله أقل ما يقال ان نقوله ده خبر، يبقى معنى كده رواية، يعني رواية حديث، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل القراءة الشاذة تعامل معاملة الحديث؟ يبقى لو احنا قلنا دي مش قراءة، دي قراءة شاذة، والقرآن لا يثبت الا عن طريق التواتر، طب يبقى لها حكم كده ان ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نعتبره ان هو زي حديث. يبقى زي ما بناخد الاحكام الحديث يبقى هنعتبره حديث، نقول لا، القراءة الشاذة لا تعتبر بهذا الاعتبار، لا يعتبر بهذا الاعتبار. يبقى نقول لا، طب ما هي اولى من مثلا راي الانسان او كذا، نقول لا، طالما لم تثبت يبقى لم تثبت، يبقى هذا لم يثبت. يبقى في بعض الروايات الشاذة، يعني كقول ابن مسعود رضي الله عنه لما بيذكر في كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، قال إن كفارة اليمين إذا لم يجد الطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، معلوم إن هو هيصوم 3 أيام متفرقات متتابعات. فرواية ابن أو قراءة ابن مسعود أنها متتابعات، أنها متتابعات، لكن نقول دي رواية شاذة، والرواية الشاذة طبعا يبقى ليس لها عندنا حكم، أو لا يؤخذ منها ذلك الحكم، وليست هي كحكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مش حكم الخبر، لأن اللي نقلها لنا نقلها أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. لكن ممكن الإنسان يستأنس بيها، يستأنس، يعني نقول والله يعني لما لو استطعت تصوم 3 أيام متتابعة أفضل، يبقى كده نقول أنها أفضل. يبقى أنت هنقول كده كده هيصوم 3 أيام متفرقات أو متتابعات، فلو صام متتابعات يبقى خرجت من وبرأت منها الذمة، برأت منها الذمة، فممكن نستأنس فقط، يعني نستأنس بهذا القول، لكن نقول ان ده خبر او يقدم على كذا، نقول لا، يعني هو استئناسا فقط. يقول لك والله طالما تستطيع تعملها متتابعة اعملها متتابعة، قلنا حتى بالإسراع في إبراء الذمة من الدين، يبقى في إسراع في إبراء الذمة من الدين. فعلى ذلك قال القول الثاني يجعل العطف تفسيريا، فيكون الجمع بين الروايات، وثالثا ان تكون الواو فيها زائدة، يبقى صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. لكن قلنا حتى لو لم يكن ذلك فالقول فيها أن القول المعتمد كما قال الإمام النووي رحمه الله غالب العلماء والصحابة على أنها صلاة العصر. وقالوا أنه يحتمل أن عائشة سمعت ذلك عنها قرآن ثم نسخت، كما في حديث البراء الذي رواه سبحانه، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقد أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه. قال والله هي قالت ان ايه لما عائشة املت هذا الكلام، نقول والله هي بتزود في القرآن، يعني قالوا يحتمل ان عائشة سمعتها انها قرآن ثم نسخت، ويحتمل ان عائشة لم تعلم بنسخها، اعتقد انها مما نسخ حكمه وبقي رسمه، لان طبعا معروم النسخ في القرآن ممكن ينسخ الحكم والتلاوة، يعني بينسخ الحكم والتلاوة، ممكن بينسخ التلاوة ويبقى الحكم، ممكن بينسخ الحكم وتبقى التلاوة. يبقى على ذلك ده النسخ أساسا في القرآن، ممكن يبقى النسخ ينسخ الحكم والتلاوة، يبقى نقول انها ترفع تماما، تنسخ حكما وتلاوة، يبقى نقول شاء الله ده قرآن. ممكن ينسخ أساسا الحكم وتبقى التلاوة زي الآيات اللي هي منسوخة، يبقى نقول هذه آية منسوخة، احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءتها بقى، لكن العمل لا، نقول العمل بتاعها حكمها خلاص، تم إيقاف العمل بهذا الحكم. وممكن اساسا يبقى تنسخ التلاوه ويبقى الحكم زي حكم ايه الرجم، زي حكم الرجم، والشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله العزيز الحكيم. يبقى كانت ايه، يعني كانت ايه، ولكن رفعت التلاوه وما زال الحكم باقي. ولذلك الزاني المحصن بيرجم، يعني كيف بيرجم؟ نقول رجم لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن، هذه ماعز بن مالك الاسلمي. بالاضافه ايضا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان هذه كانت ايه، ولكن رفعت تلاوه الايه وما زال الحكم بنعمل به. يبقى الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت قران لكن رفعت بقى ان هي تكون قران، ولكن ابقى لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكم. يبقى حكم التلاوه اللي رفع، قلنا لان طبعا القران يبقى احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته والعمل باحكامه، عمل نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته والعمل باحكامه. فمن الممكن اساسا بتبقى ايه موجوده بنعمل بالحكم بالتلاوه بتاعتها فقط، لان نسخت هذه الاحكام، نسخت هذه الاحكام. قال ويحتمل انها ذكرها صلى الله عليه وسلم عنها من غير القران لتاكيد فضيلتها، تاكيد فضيلتها. قال فظنتها قرانا فاراد اثباتها في المصحف لذلك، أنها من غير يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على أنها من غير القرآن لتأكيد فضل صلاة العصر نطق قرآنا فأراد إثباتها في المصحف لذلك. يبقى ممكن هي ظنت أن ده قرآن فأراد إثبات ذلك الكلام. عموما هي قراءة شاذة قراءة شاذة. والآية حافظها على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما هو معلوم، وبالتالي يبقى دي قراءة شاذة ما يتمش العمل على أساسها. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قلنا كانت طبعا لشدة الحرارة لشدة الحرارة، وبينا قبل ذلك كيف أن البعض بيأخذ بعض الحصيات في يديه في كفه حتى تبرد ثم يضعها في مكان سجوده حتى يتمكن من السجود والخشوع في الصلاة من شدة الحر. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة في شدة الحر، يبقى في شدة الحر كده قال أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بنبرد بالصلاة ليه؟ قلنا لأنها هتبقى شقة، مش هنتمكن من تمكين أعضاء السجود من الأرض، قلنا حرارة شديدة تنبعث منها. قلنا تخيل الصحابة رضي الله عنهم ازاي كانوا بيصلوا، احنا بنصلي الان نقول فرش واماكن نقول مكيفة الى غير ذلك، لكن تخيل انك انت بتصلي على الاسفلت في حرارة الشمس، تخيل كده الاسفلت ده هم كانوا حظراء. يبقى ده هم اللي كان صلاة الصحابة رضي الله عنهم عشان نتخيل يعني هم فعلا رجال الله تبارك وتعالى اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين ولإقامة الدين. قلنا ممكن إنسان كده نطول إحنا في السجود، ممكن نطيل ما يعني ما نطيل في السجود، قلنا فرش لينة وقلنا مكان مظلل إلى غير ذلك. فلكن تخيل إن إحنا بنصلي على مكان زي الأسفلت كده في حرارة الشمس، قلنا في الظهيرة كده صلي في الأسفلت أهو، ماذا نفعل؟ يا ترى إحنا نقول يعني الواحد قبل ما يحصل نقول الجبهة إلى الأرض نرفع الجبهة، يبقى كده سجدنا، نقول هنفعل السجود أدنى ما يكون من السجود. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون الصلاة ويطيلون السجود، وبالتالي كانت قلوب وأبدان خاشعة لربها سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كان أحدهم يأخذ الحصى، قلنا ليبرد، قلنا عشان يبرد حصى تنبعث منه حرارة شديدة، تصل الحرارة فتنبعث منه حرارة شديدة، قلنا بيبرد مش معناها بقى خلاص بقى لا، ده هو بيقلل الحرارة بتاعته بس، يعني بيقلل الحرارة بتاعت الحصى ثم يضع ذلك يعني حتى يسجد عليه. قلنا ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كانش فيه سقف للمسجد، وقلنا كان من حصى يعني كان من نقوله من الحصى الصغير دهوت، وبالتالي كان بيمتص الحرارة، نقول حرارة لا بيستطيع ان هم يمشوا بها على الأقدام ولا أساسا حتى يضع عليها الجبال، ولكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكنون الجبهة ويمكنون أعضاء السجود من السجود على الرغم من هذه الآلام على الرغم من هذه الآلام. فلذلك كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، صلاة شديدة. وقال فنزلت حافظ على صلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. فزيد بن ثابت أو هذه الرواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بيذكر ان كانه بيقول ان الصلاه الوسطى هي صلاه الظهر، ولذلك قال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال ان قبلها صلاتين احداهما نهاريه واخرى ليليه، وبعدها صلاتين احداهما نهاريه واخرى ليليه، وهي واقعه وسط النهار. قال يبقى صلاه الظهر قال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قبل صلاه الظهر صلاه نهاريه وقبلها ليليه. بعد صلاه الظهر واحده نهاريه وبعدها ليليه. فهل هي هذه الصلاه الوسطى؟ يبقى قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، اللي قبلها صلاتين اللي قبلها ليليه ونهاريه، نهاريه وليليه، واللي بعدها برضك نهاريه وليليه. فهل الصلاه الوسطى قلنا من خلال الروايه يفهم وكانها صلاه الظهر، ولكن كما قلنا قد قول الصحيح في ذلك كما قال الامام النووي رحمه الله وقول المعتمد هو انها صلاه العصر، انها صلاه العصر. ثم ذكر ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك العصر ركع فقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يبقى قلنا وقت العصر هو هيمتد، لكن هذا هندخل في الوقت إيه؟ وقت الجواز. قلنا وقت الاختيار، يبقى نؤكد كده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، وقال ما بين هذين وقت، يبقى بين هذين وقت، وبالتالي صلى العصر في أول يوم لما كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله، ويبقى ده الوقت المختار. ويبقى هنا في الحالة دي، لكن وقت العصر هيمتد إلى المغرب، قلنا بدلالة هذه الرواية، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى أدرك العصر، يبقى نقول كده صلى ركعة كمان العصر، وبعد ذلك نقول أذن لصلاة المغرب، نقول بيكمل الصلاة، ولكن طالما أدرك ركعة كاملة قبل المغرب يبقى كده صلاته أداء، صلاة العصر أداء، يبقى ده بيبين لنا التوقيت. وعلى ذلك لكن مش نقول والله يبقى ده الوقت المسموح أن أقوم في ذلك التوقيت، لا، يبقى ده وقت العذر والضرورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، هذا وقت العذر والضرورة، هذا وقت العذر والضرورة، وإلا هيبقى دي صلاة المنافقين، هذا هو صلاة المنافق، قلنا بلا عذر ولا ضرورة يؤخر العصر حتى آخر الوقت، نقول والله صلاته إيه؟ أداء أداء، لكن يأثم بذلك التأخير، يأثم، قلنا عشان كده نفرق ما بين الأمرين، يعني يقول لك والله صلاتي كده أداء ولا قضاء؟ أداء، ولكن يأثم نتيجة التفريط والتأخير، أنه دخل وقت العذر والضرورة بلا عذر ولا ضرورة، يبقى هو دخل الوقت ده بلا عذر، نقول والله اللي يصلي في الوقت ده يا أصحاب كان عذر وضرورة. فهو ده بدأت ده هو دخل في التوقيت ده، هو مش من أهل الأعذار ولا أهل الضرورات، يبقى نقول صلاته صحيحة بناء على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، لكن يا ترى هيبرأ من الإثم؟ نقول لا، لا يبرأ من الإثم، لا يبرأ من الإثم، يبقى يأثم يأثم، وقلنا هيبقى شبيه بمن؟ بالمنافقين، يعني شبيه بالمنافقين، قلنا طبعا هنا يعني المنافق يبقى من المفترض ان المؤمن بينأى بنفسه ان يتشبه بالمنافق في اي صفه من الصفات، وان لماذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات المنافقين؟ لماذا وضح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى خوف العباد من هذه الطائفه، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كما قال سبحانه وتعالى. وقلنا حتى والله ده الآية تنطبق على اللي هو النفاق الاعتقادي غير ذلك، نقول لها مطلقه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى ده المنافق. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافق دي صلاة المنافقين، هم اللي ما بيصليش خالص، يبقى إيه إذا كان دي صلاة المنافقين هم اللي ما بيصليش خالص؟ إذا كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا ويصوموا ويجاهدوا ويحضروا مجالس العلم، ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كانوا بيحضروا هم مجالس العلم، فهذه المنافق كان بيحضر ويجاهد ويصوم ويصلي، ما اللي ما يصليش ده بقى إيه؟ إذا كان أنا ده منافق أهو، وبالتالي كما قال عنه وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. الله تعالى كما بين أن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حال المنافق أهو. فلذلك قال من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى ده الحكم أهو، وده التوقيت هيمتد لغاية المغرب، لكن هذا هيبقى وقت عذر وضرورة، عذر وضرورة كما بينا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وكأنه أدرك العصر بإدراك ركعة قبل غروب الشمس، وكذلك بالنسبة للصبح قال أدرك الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي أدرك الصبح. قال يعني قال أدرك ركعة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. قال يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبية وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك. يبقى قال من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يبقى قال في رواية أن هو أن يضيف إليها أخرى. قال ان في الروايه دي قال فيها الرد على الطحاوي رحمه الله انها وقت كده قبل ان تطلع الشمس، قال فليصلي اليها اخرى، فليصلي اليها اخرى يبقى يضيف اليها اخرى. فالطحاوي رحمه الله قال ان الادراك هنا معناه احتلام الصبي طهر الحائض اسلام الكافر ونحو ذلك، يعني بيقول كده معنى الكلام عند الطحاوي رحمه الله لو كان قبل طلوع الشمس كده احتلم الصبي يبقى وصل لسن التكليف، لو سقط لسن التكليف قبل طلوع الشمس بما يعني يدرك به ركعة، يبقى عند ذلك نقول الصلاة دي ثبتت في حقه، ثبتت بحق يبقى ده وقت التكليف. برضك هنا بيقول لو طهرت الحائط قبل طلوع الشمس نقول بما بتوقيت يستغرق فيه ركعة يبقى عند ذلك هنلزم هذه الحائط بهذه الصلاة. وكذلك أيضا إن أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بركعة بما يستغرق ركعة يبقى نقول إن كافر كده نطق الشهادتين. كان بينه وبين طلوع الشمس وقت يستغرق فيه ركعة يبقى في الحالة دي نقول الكافر اغتسل وصلي الصبح يبقى عليك الصبح كده. ليه؟ لأن هو أسلم وكان الصبح نقول لسه ما خرجش الوقت بتاعه بما يستغرق ركعة. وكذلك الحائط عشان كده نتخيل الكلام. طبعا هنا كلام يعني كلام قال ان هو خسر ادراك الاحتلام الكلام ده يعني كلام صحيح لكن المقصود ان هو خسر الرواية ان معنى الادراك هنا معنى هذا الكلام لا الادراك هنا ان ادرك الركعة ويضيف اليها اخرى. لكن هو قال ده لو ادرك الكافر يبقى قبل طلوع الشمس بركعة او اسلم قبل طلوع الشمس بركعة يبقى وجب عليه هيكلف يبقى ده كلام صحيح كده. بس هو توجيه بيتكلم على توجيه الرواية توجيه الرواية فقال يؤخذ من هذا الرد على التحاوي حيث خص الادراك من ادرك من الفجر ركعة. لا المقصود بالرواية هنا من ادرك من الفجر ركعة يعني انسان صلى ركعة وطلعت الشمس قول له كمل اليها يبقى تضيف اليها ثانية وصلاتك كده اداء ده الرواية كده. رغم ان هو الحكم اللي قاله ده يعني مش هو ده تفسير الرواية لكن الحكم ده صحيح. عشان كده نقول المرأة الحائض تتربص بنفسها ازاي يبقى تتربص بنفسها يبقى نقول كده قبل دخول مثلا وقت العصر قبل دخول وقت بفترة وجيزة وجد الدماء انقطعت يبقى خلاص والله ممكن تقعد لغاية قالت نقعد فترة ساعتين ثلاثة قبل ما نشوف ان كان فعلا هيبقى دماء هتنزل ولا لا. فما فيش دماء نزلت اغتسلت بعد العصر بعد المغرب اغتسلت نقول لها تصلي من امتى نقول لها الدماء انقطعت قبل دخول العصر اهو قبل دخول العصر يبقى عليها الظهر قبل دخول العصر نقول بفترة تستغرق ركعة فنقول والله في الحالة دي يبقى عليها صلاة الظهر ما تغتسل تصلي الظهر يبقى الذمة انشغلت بذلك الأمر. وبالتالي احنا بينا ان يعني في نساء كثيرة بتصلي لما تغتسل لما تغتسل والفرق ما بين انقطاع الدماء فرق ما بين الاغتسال. ممكن فعلا لما انقطعت الدماء مش هنطالب المرأة تغتسل على الفور قلنا ده اليوم اللي بينقطع فيه الدماء بس ممكن تنقطع صباحا ممكن تنقطع مثلا على الظهر ممكن تنقطع يعني بعد العصر ده التوقيت اللي انقطع فيه الدماء. فعلى ذلك بتتربص بنفسها التربص بيكون ازاي يبقى قبل دخول الوقت التالي تنظر الى حالها انقطعت الدماء يبقى على ذلك يبقى الدماء انقطعت قبل العصر اهو نقوله بلحظات يبقى قبل العصر لحظات. فعلى ذلك نقول انها قالت والله نقعد العصر كمان لان ممكن ننزل ممكن بتحبس ساعتين ثلاثة وبعدين بتنزل برضك ايه يعني قطرات من دماء الحيض في التصافي في الاخر قعدت للعصر مفيش جاء المغرب قالت نغتسل اغتسلت يبقى اغتسلت المغرب وهو بعد دخول نقول لها خلي بالك صلي بقى الظهر عشان ده ثابت في الذمة. وهي طبعا هي ما تعتبرش دي يعني مفرطة في التأخير ان هي متربصة لنفسها وتصلي العصر وتصلي المغرب صلي المغرب. البعض يقول لك اغتسلت المغرب هتصلي المغرب ده الحال الواقع ده الحال الواقع. لذلك كما قال العلماء يعني ان الرجل بينبغي ان يعلم المرأة احكام الحيض ينبغي على الرجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ورجل راع في بيته منها ان هو مسؤول عن امرأته منها ان هو الرجل مسؤول عن امرأته. يبقى نقول ان هي نعلمها الاحكام المتعلقة بمسألة الحيض علمها المسائل المتعلقة الاحكام المتعلقة بمسألة الحيض. فقال ان هو لو احتلم الصبي قبل المغرب بوقت بيستغرق فيه ركعة نقول له يبقى بالحالة دي يبقى عليه صلاة العصر. برضك هنا طارت المرأة قبل المغرب بما بوقت يستغرق ركعة نقول يبقى عليها صلاة العصر لما تغتسل. كذلك لو أسلم الكافر ورد بذلك نص المذهب أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاة لأنه لا يكون إلا في وقت الكراهة. يبقى هو التحاول هذه كلام الأحناف يعني إن لو إنسان صلى ركعة وطلعت عليه الشمس يبقى صلاته فسدت صلاته فسدت قال لأنه هيصلي في وقت إيه الكراهة والتحريم. معلوم طبعا كلام رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو نفر فينا موتانا منها عند شروق الشمس حتى تتبع قيد رمح ورمحين. بس الكلام ده هنعلم ان هو بينطبق على النوافل لا ينطبق على الفرائض من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لكن أوقات القراءة دي هنعلم أنها تنطبق على النوافل، سواء بقى النوافل المطلقة النوافل المسببة يعني على خلاف العلماء، لكن بالنسبة للفرائض لا. يبقى لو إنسان قام مع شروق الشمس كده يصلي الصبح، نصلي الصبح من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى هنا يبقى ده وجب عليه. يبقى الكلام ده بينطبق على النوافل، قلنا على خلاف العلماء النوافل المطلقة والمسببة، لكن على الفرائض لا. يبقى مفيش وقت تحريم، وقت تحريم هو من أدرك العصر ركع فقد أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس، ما هو ده وقت تحريم أساس. ده في رواية عقبة بن عامر عندما تضيف الشمس غروب قبل غروب كده مثلا بربع ساعة بثلث ساعة، ده وقت تحريم أساس، ده وقت تحريم، لكن أنا قال له أنه يصلي. فيبقى كأن الفرائض تخرج أساسا من هذا الكلام، يبقى الفرائض كده تخرج تماما من انطباق رواية عقبة بن عامر عليها، ولكن الرواية دي هتنطبق على مسألة النوافل، على مسألة النوافل كما سنذكر لله سبحانه وتعالى. فهو قال إن الإمام الطحاوي رحمه الله أراد نصر ذلك المذهب، وأنه قال في المذهب أنا من أدرك الصبح أن من أدرك من الصبح ركعة حتفسد صلاته، لأنه لا يستكمل الصلاة عند ذلك إلا في وقت القراءة، إلا في وقت القراءة. ودعا بعضهم أن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة يحتاج إلى دليل، فإنه يصار النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فإنه يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل. ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، ده مفهوم الحديث، من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، قبل أن تطلع الشمس أدرك الصبح، يبقى هنا أداء، لو أدرك أقل من ركعة يبقى أصبحت كده لم تكن أداء في حقه، ولكنها أصبحت كقضاء، أصبحت كقضاء وليست أداء، يبقى إدراك الوقت هيكون بركعة كاملة لمفهوم هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن صلاة المنافق بيجلس كده يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر العصر أربعة، قام فنقر العصر أربعة، يصليها كده في آخر التوقيت، وليس هو من أهل الأعذار ولا الضرورات ولكن أخرها، يبقى هيقسم بالتفريط، يقسم عند ذلك بالتفريط، وهذه قلنا صفة من صفات المنافقين. والله تعالى كما ذكر إنهم إذا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.